الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح المزمور رقم 27 من مزامير معلمنا داود النبي، بركاته علينا أمين. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عصروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي هذا أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته. على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأسبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي وقلت أطلب وجهي. وجهك يا رب أطلبه، لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلم لي إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافس ظلم. لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. في هذا الأسبوع تألمنا للحادث الاعتداء على الأب الكاهن في مدينة الأسكندرية القمص أرسانيوس وديد، والحقيقة هو من الأباء المحبين والأباء اللي هم خدمة كبيرة خالص، والحادث السريع ده هوت بكل ما تم فيه. ولكن دائما ننظر إلى الله ونعلم أن الله يرى كل شيء، وننتظر بالطبع كل التحقيقات التي تتم والتي نرجو أن تتم بدقة ويكون لها نتائج نعلمها جميعا على المستوى العام. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي ما أطلب وأرجو من كافة الأجهزة المسؤولة عن حفظ سلام المجتمع في مصر، خاصة في مسائل الأديان وما يتعلق بها. أطلب وأرجو أن تقوم هذه الأجهزة بالضبط الدقيق لكل ما ينشر أو يزاع، ما ينشر في الصحف أو ما يزاع في القنوات أو البرامج أو على صفحات السوشيال ميديا، وكذلك حالات الاختفاء وحالات الخطف، والتي تحتاج إلى شفافية نظرا لحساسيتها، وهي التي تؤثر سلبا على تماسك ووحدة الوطن، والأمر يحتاج إلى وقفات جادة. أنا أعلم أن الجهات الأمنية قامت في حالات كثيرة بمجهود طيب وتلافت الآثار السلبية التي تأتي من وراء مثل هذه الحوادث، ونتعشم أن يكون هذا السبيل في مثل هذه الحالات. إننا في أيام أصوام وعبادة، وشاءت عناية القدير أن تتجاور هذه الأيام المباركة عند جميع المصريين، ولذلك لا يصح ولا يليق أن تنشر مقالات أو تزاع فيديوهات تمس أو تسيء إلى أي قطاع من الشعب، حفظا لسلامة المجتمع والاستقرار الذي تشهده بلادنا، ومنعا من تشويه صورة مصر أمام العالم وأمام أنفسنا أولا. إننا نعيش معا الجمهورية الجديدة والتي يقود نهضتها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة المسؤولين في كل القطاعات حفظهم الله. هذه الجمهورية الجديدة ليست فقط المشروعات أو الإنجازات العديدة والتي نفرح بها بالطبع ونفتخر بها أيضا، ولكنها أيضا تجديد العقول والأفكار بالتعليم وتصحيح المفاهيم وتنمية الإنسان ثقافيا ومجتمعيا والحض على تقوية العيش المشترك والمواطنة الحقة وحفظ أواصر الوحدة الوطنية التي هي أثمن ما عندنا في مصر، وتجريم كل من يسيء أو يمس هذه الأمور في البلاد ونحو العباد. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الكنيسة الوطنية التي تحمل هموم الوطن وتشترك في مواجهة تحدياته عبر التاريخ، ومعدنها الأصيل شاهد على دورها العميق في خدمة الوطن وحمايته وصون كرامته وتقديم الصورة المشرقة عنه داخليا وخارجيا. نصلي دائما في كل المناسبات من أجل مصر الوطن والإنسان، لأن الدين للديان والوطن للإنسان. حفظ الله بلادنا العزيزة من كل شر. تحدثت معكم في الأسابيع الماضية وعبر الصوم الكبير عن المواضع التي ممكن أن نتقابل فيها مع الله، في المخدع، في البرية، في البيت، في مكان العمل، في مكان الاستشفاء، حتى وإن كان في الشارع. هذه مواضع كثيرة، ولكن كل هذه تؤهلنا إلى الأسبوع المقدس الذي يبدأ بعد أيام، أسبوع الآلام. أسبوع الآلام فيه بركات كثيرة. أول حاجة في أسبوع الآلام، وده عرض سريع طبعا، أسبوع الآلام ممتلئ من القراءات، القراءات الإنجيلية والكتابية، قراءات كثيرة وفصول من العهد القديم ومن العهد الجديد، من النبوات والمزامير، وفصول أيضا من العهد الجديد سواء في الأناجيل أو بقية الأسفار. ونأتي في ليلة أبو غلامسيس، ليلة الأخيرة، نقرأ سفر الرؤيا، وهو المرة الوحيدة التي يقرأ فيها عبر السنة بحالها. هذه البركة، بركة القراءات الكتابية. وطبعا كلنا نعرف في التاريخ أن كان الشعب يقعد يقرأ الإنجيل من التكوين للرؤيا مرة واحدة طول فترة الصوم، ولكن عبر الزمن برحلة طويلة تم ترتيب وتنظيم هذه القراءات. دي أول بركة. البركة الثانية اللي هي تقصيات هذا الأسبوع. هذا الأسبوع مشحون بالطقوس الكثيرة والمفرحة، رغم أنها في وسط الآلام، ولكننا نسميها الآلام المحيية. هذه تقصيات متعددة، وربما بعضها لا يتكرر عبر السنة كاملة في بعض الألحان. هذه الطقوس فيها نوع من التشويق ونوع من النغم الحلو، ويمكن أجمل حاجة هو المتكرر باستمرار لحن سوك تاتيكوم، لك القوة ولك المجد، اللي بنرتل بيه عبر ساعات النهار والليل في فترة أسبوع الآلام. البركة الثالثة النغمات. يعني الطقس مثلا، عندنا طقس مثلا الجناز العام، عندنا طقس زفة الزعف، عندنا طقس مثلا القرايات الأناجيل الأربعة يوم حد الزعف، طقوس عبر طبعا خميس العهد والجمعة الكبيرة إلى آخره. لكن كمان عندنا من البركات هذا الأسبوع النغمات، والنغمات اللي هي الألحان الموسيقية العميقة للغاية. يمكن في بعض الألحان زي مونوجانيس بنقوله في يوم الجمعة الكبيرة وبكسرونوس، وزي مثلا لحن الجلجوسة بيتقال مرة واحدة ساعة الدفن، وألحان سفر الرؤية، عدة ألحان ونغمات تنقل مشاعر وقت الصليب، وكأننا عايشين في وقت الصليب نفسه، في ساعة الصليب. وطبعا فعل الصليب ما كانش مرة واحدة المسيح اتصلب وحدث تاريخي وانتهى، لا، فعل الصليب ممتد في الزمن، ممتد. ودي حلاوة كنيستنا، إنها من خلال ألحانها وطقوسها نعيش في العبادة وكأننا في الحدث نفسه. بركة رابعة بنلاقيها في هذا الأسبوع وهي التعزيات. هذا الأسبوع يخاطب حواسنا كلها، خاطب العين، خاطب الود، خاطب البخور اللي بيتقدم، وخاطر يخاطب اللمس لما بنمسك كتب الدلال وبنقف أو نتقدم في التناول مثلا في سبت العازر أو في أحد الشعانين أو في خميس العهد أو في قداس سبت النور أو ليلة العيد. كل ده بيخلي العين والود واللسان والفم يتحدث ويعيش في تعزيات خاصة. ويمكن لما بنحط مثلا أيقونة الصلبوت ونيجي مثلا يوم الأربع من الليلة اللي قبلها نمنع التقبيل، تقبيل عشان نتذكر يهوذا وما صنعه، لما بنيجي يوم خميس العهد ونعيش طقس غسل الأرجل، كل هذه الطقوس تقدم تعزيات عميقة للنفس البشرية. وده الحقيقة أمر بيخلي الإنسان يجد متعة في هذا الأسبوع المشحون بكل هذه البركات. يمكن من البركات كمان أضيفها بركة التدريبات، تدريبات روحية، مثلا تكرار التسبيح، تلاقي حتى النغم وانت نايم عمال يرن في ذهنك وانت عايش فيه، نبضات القلب كأنها تسبح بتعيش. برضو من بركات هذا الأسبوع وتدريبات هذا الأسبوع النسك، عمليات النسك، تقليل الطعام جدا، الاكتفاء بحاجات بسيطة خالص، بيبقى شكل من أشكال النسكيات الكبيرة اللي تخلي الإنسان مش مهموم بأي شكل من أشكال الطعام. وطبعا طول فترة الصوم الكبير بتمهد الإنسان لكده، بيبقى الإنسان أقل القليل، شوية عيش ناشف وشوية مية ممكن يكونوا كافيين بالنسبة له يعدي بيهم الأسبوع. وبنقرأ في كتب الأباء إزاي أنهم عاشوا، والطقس ده في معظم أديرتنا موجود بهذه الصورة. كمان السهر والالتزام بالكنيسة، بعض الكنائس بالذات في مناطق كتيرة يسهروا من بعد قداس حد الزعف لغاية قداس خميس العهد، يقعد في الكنيسة ويحضر كل الصلوات، خمس صلوات الصباحية والخمس صلوات المسائية كلها، وما بين الفترات ده هي إنجيله قدامه والألحان وتأملاته في صليب ربنا يسوع المسيح. الصمت، تقليل الكلام، ما فيش ارتباط بأي وسائل إعلامية بتشغلنا بأي صورة من الصور، التخلي عن الموبايل فترات طويلة، الشموع اللي بنحطها قدامنا، كل هذه البركات الخمسة، القراءات والتقصيات طقوس، النغمات والتعزيات والتدريبات الروحية، بتطبع الإنسان اللي بيعيش بخزين روحي يبقى معه إلى أن يأتي العام القادم ويعيش في نفس الأحداث زهيات وتتجدد قدامه. أسبوع الآلام أسبوع فريد في نوعه. وطبعا إحنا يوم الجمعة، جمعة بعد بكرة إذا أراد ربنا وعشنا، دي جمعة ختام الصوم. يبقى ابتدينا الصوم من أول يوم لغاية الجمعة 47 يوم. ويبتدي سبت العذر. سبت العذر بيعتبروه يوم بيربط ما بين الصوم الكبير وما بين استعدادنا للدخول في أسبوع الآلام. سبت العذر ثم حد الزعف بطقسه الجميل والزعف ومعناه الأصيل، ونهاية الصلوات مع صلوات التجنيز العام والمعنى العميق من حيث الاستعداد، الاستعداد للسماء من خلال طقس الجناز العام. وبيستمر صلوات البسخة بطبيعتها لغاية خميس العهد برضو بالطقوس اللي فيه، زي مثلا دورة يهوذا وإزاي إنها تبكيت ليهوذا وما فعله من خيانة. وبنستمر برضو طول الليل لغاية الجمعة الكبيرة بصلواتها الجميلة خالص، وبتنتهي بالساعة 12 اللي هي ساعة الدفنة، وثم سهرة ليلة أبو غلامسيس أو سهرة سفر الرؤيا، وينتهي بقداس سبت النور مبكرا امتدادا لغاية قداس العيد والاحتفال بعيد القيامة المجيد. إيه الهدف بتاع أسبوع الآلام؟ عايز أقول لك إن أسبوع الآلام هو أيام الالتصاق بالمسيح. يقول لنا يعقوب الرسول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، وده المحور اللي بتدور عليه كل أحداث أسبوع الآلام. اقترب لربنا، فرغ نفسك من كل حاجة فيقترب إليك. دي في يعقوب 4:8، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. وبنسميه أسبوع الالتصاق بالله، الاقتراب الشديد لله. وبنستخدم تعبير زي تعبير الصداقة، وده تعبير محبوب عند كل الناس، بيبقى نوع من تأكيد وتجديد صداقتك لله، إنك تكون صديق لله. وكلمة صداقة كلمة قوية لكل واحد فينا بيحبها، كل واحد فينا يحب صديقه خالص. والصداقة مش مرتبطة بين اتنين شباب فقط، لا، ده الصداقة ممكن تكون بين أب وابنه، بين زوج وزوجة، بين أم وبنتها، بين خادم ومخدوم، بين الله والإنسان. وفعل الصداقة ده مش كلمة غريبة على الكتاب المقدس. يعني مثلا احنا بنسمي موسى كليم الله، كليم الله يعني يقعد ويتكلم وياه. أو بنسمي إبراهيم أبو الآباء خليل الله، خليل يعني صديق، الخل زي ما بنقول خل الوفي، الصديق الوفي. أو داود كان رجلا بحسب قلب الله. وقيسوا على كده أيوب وأخنوخ وناس كتيرة في الكتاب عاشوا هذه الصداقة، الصداقة مع الله. في الأديرة الأجنبية الغربية عندهم تقليد لطيف قوي، الساعة مش مكتوب عليها 1، 2، 3 لغاية 12، مكتوب عليها عبارة بالإنجليزي هقولها، متقسمة 3 كلمات لكن هي 12 حرف. كلمة watch and pray، راقب وصلي. بدل ما يحط 1، 2، 3، 4 لغاية 12 يقول له كل ما تبص للزمن ده صلي، watch and pray، ودول مجموعهم 12 حرف. تقليد غربي صح، مش معروف عندنا طبعا عشان لغتنا عربية، لكن المعنى اللي وراه هو ده اللي أنا أقصده. يمكن أنت يكون ربنا بالنسبة لك تقول الله أو الفادي أو المخلص أو القاضي، كل دي أسماء حلوة، بس لما تقول أن الله صديق لك شخصي معنى تاني، ومش هروح بعيد، هروح عند القديس بولس الرسول، قال كده: لا أعرفه بصيغة الفرد، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وأعرفه دي عبارة يعني بليغة، عمق الصداقة اللي كانت موجودة ما بين بولس وما بين شخص ربنا يسوع المسيح. بالصورة الحلوة ده هي عايز أحط قدامك، لأنك هتسأل إزاي الواحد فينا يكون صديق لله. عايز أحط قدامك 4-5 عناصر كده، حطها قدامك وانت بتحضر أسبوع الألام. ونشكر ربنا كنايسنا مفتوحة، وبرضو ناخد بالنا من أي عدوى ونكون حريصين، لأن الأسبوع ده بيبقى فيه الزحام أكتر في الكنائس. برضو ناخد بالنا وناخد بالنا من التهوية، ناخد بالنا من أي أعراض. لو واحد عنده أي أعراض بسيطة ما فيش مانع أن يقعد في البيت، والتلفزيون بينقل حاجات كتيرة خالص، فناخد بالنا يعني. لكن أنا عايز أحط قدامك 4-5 مشاعر، حطها قدامك عشان تقترب إلى الله فيقترب إليك. 1، الحوار المستمر. لكي ما تصير صديقا لله يجب أن تعيش حوارا مستمرا مع ربنا، مش في وقت الصلاة بس، في كل أنشطة حياتك. يعني حتى الأم اللي واقفة في مطبخ وبتغسل طبقين، لسانها لازم يصلي وقلبها لازم يصلي. وانت رايح تشتري حاجة، رايح مشوار، قلبك بيصلي ولسانك بيصلي: من الأعماق صرخت إليك يا رب. يقول لنا الكتاب وصية المسيح: صلوا بلا انقطاع. يعني يكون في تواصل مستمر مع ربنا، الحوار المستمر. علاقتك بالله لا تنقطع، هو عمل مستمر في عملك، في شغلك، في مهماتك اليومية، في الأكل، في الشرب، في مسؤوليات البيت، مسؤوليات العمل، مسؤوليات الخدمة. قلبك في حالة حوار مستمر: يا رب كن معايا، يا رب استرها عليا، يا رب ساعدني، أنت نوري وخلاصي، ويا اسندني يا رب فأخلص. ويبقى الإنسان في هذا الحوار المستمر على ده، وعبر بكل ما حاجة أنت عايزها. وعايز أقول لك أن من تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية في العالم تقليد الصلاة القصيرة: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، ودي الصلوات السهمية أو صلوات يسوع، أو اللهم التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني، مزمور 69. أنت في حالة صلاة، في حالة حوار، في حالة تواصل مع مسيحك. طبعا لما بنقف نسبح ربنا بنحس بإحساس جميل، دي حاجة كويسة خالص، لكن مش الإحساس هو المطلوب. المطلوب إن هذا التسبيح يتحول فيك إلى صلاح، إلى عمل، إلى هذا الحوار المستمر اللي بتشعر فيه إن الله حاضر معاك على الدوام. حتى رشمة الصليب، لما بنرشم الصليب كده، الرشمة دي سواء على أجسادنا أو على أعمالنا أو على طعامنا أو على بداية طريقنا ومشوارنا وخروجنا، حتى رشمة الصليب هي علامة صلاة. لكي ما تصير صديق لله ازرع في نفسك هذا الحوار المستمر، حوار لا ينقطع. لما تخش تنام في 3-4 دقايق كده قبل ما تخفوا بقى في عمق النوم، صلي الصلاة القصيرة: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، لي الحياة هي المسيح، لن أتركك أبدا أو لن تتركني أبدا. صلي العبارات دي وعبر بمشاعرك، بمشاعرك القوية في هذا التواصل. لما بنيجي نتقابل كأصحاب، ما فيناش واحد بيحضر كده المحاضرة اللي هيقولها لصاحبه، ده أنا لما بقعد ويا صاحبي ببقى في تلقائية كبيرة. هذه التلقائية يعشقها الله ويحبها، وتختلف من واحد للتاني فينا عبر عن كل مكنونات قلبك، عن مشاعرك، عن أفكارك، عن خواطرك، عن احتياجاتك، عن ضعفاتك، عن مخاوفك، عبر عن كل ده. صلي من أجل كل أحد، المهم اجعل حوارك مستمر مع الله. ده أول خطوة. خطوة الثانية التأمل المستمر. وأقصد بالتأمل المستمر اللي هي وجودك قريبا من الكتاب المقدس. الكتاب، كتابك مفتوح دايما، وكتابك ينطبق عليه الآية اللي علمها لنا صموئيل النبي: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. يعني بفتح الإنجيل وبترشم صليبك وبتقول كده: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. وهنا ده اللي بسميه التأمل المستمر. أنت عندما تفكر في مشكلة مرات ومرات، ده بنسميه القلق. ولكن عندما تفكر في كلمة الله مرات ومرات، ده اللي بنسميه التأمل. وشتان بين الاثنين. أحيانا الواحد يقع في بلوعة مشكلة ويلاقي نفسه مشتت، ويلاقي نفسه تايه، ويلاقي نفسه تعبان، مش عارف يخرج، مش عارف ينام، مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر. في حين أنك لما تعيش قدام الكلمة المقدسة وتتأمل فيها، تكون النتيجة أنك تفكر في كلمة الله مرة واثنين وثلاثة. ده أنت ممكن تقرأ باراجراف ما تفهموش، تعيد قراءته تحس كده أن في باب بيتفتح، تعيد قراءته للمرة الثالثة تشعر أنك بتدخل جوه قصر من المعاني الكبيرة. من فضلك عيش بهذا التأمل، وكن في قدام إنجيلك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. شوف كده داود النبي بيقول إيه: كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. يعني في لساني على طول كلمتك. ربنا مش بيهتم بعمليات الكم، تقرأ دي كده أو أقل من كده أو أكتر من كده، مش ده المهم. المهم أنك تدخل للأعماق. المهم يقول لنا كده في مزمور 25: سر الرب لخائفيه، سر الرب لغائفيه، وعهده لتعليمهم. مزمور 25 عدد 14. من فضلك عيش هذا التأمل في أسبوع الألام، الأسبوع الكبير المشحون ده، هوت قراءات كتيرة، حتى القراءات لها الطرح. لما نقرأ المزمور ونصلي المزمور والإنجيل يقول لك الطرح، طرح يعني التفسير، بس كلمة عربي قديمة، تفسير بيفسر جزء الإنجيل اللي سمعناه. أنت قدامك، معظمنا عنده الدلال أو بيبقى مكتوب قدامنا على شاشات أو حاجة، تأمل. ده ممكن آية تبقى مكتوبة لك مخصوص وكأنها رسالة روحية. من فضلك معرفة كلمة الله تنقذك وتجعلك في حالة تأمل دائم وعمال تدخل هذه الأعماق. قديس يوحنا ذاهبي الفم يقول لنا عبارة جميلة قوي، أو يعني تشبيه، يقول لك: الكتاب المقدس منجم لقالق. منجم، واحد ينزل في الأعماق، كل ما ينزل يدخل يلاقي لؤلؤة. وقد تكون كلمة أو عبارة، عبارة قصيرة ولكنها جاية لك مخصوص. وكل ما تعرف في كلمة الله وتعيش كده زي ما القديس بولس الرسول بيوصينا، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. التأمل المستمر. نمرة ثلاثة كوسيلة للالتصاق بالله أن تعيش في الأمانة المستمرة. الأمانة المستمرة. الله كان محب للعشرين والخطاة، ولكن إصرار السيد المسيح الدائم هو على الأمانة، أمانة الإنسان. يقول لنا كده: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ده في سفر الرؤية، رؤية 2:10. كن أمينا إلى الموت، وخد بالك من كلمة كن موجهة، يعني كن أنت باسمك، أنت باسمك، مش كونه، لا ده موجهة للشخص. وكون هنا تشمل الاستمرارية، يعني مش كون النهاردة أمين وانت شاب أمين لما تكبر، لأ لأ، أمانة مرتبطة كل أيام حياتك، وكمان فيها الخصوصية، وفيها كمان لمحة إلزامية. كن زي كن مستعدا، كن أمينا إلى الموت، وطبعا فيها استمرار إلى نهاية الحياة إلى الموت. كن أمينا إلى الموت، ودي نص الآية ده على الأرض، لكن بتكمل في السماء، فسأعطيك إكليل الحياة. أمانتك المستمرة هي وسيلة للالتصاق المستمر مع الله. تعال أدي لك أمثلة. مثلا إبراهيم أبو الآباء سمح له الله أن يسأله بخصوص تدمير من مدينة سدوم وعمورة، وابتدى يقول له طب عشان خاطر 50 من الأبرار، قال له مفيش، طب 45 مفيش، طب 40 مفيش. في هذا الحوار بيدور على أمناء في المدينة التي امتلأت شرا لغاية ما وصلنا العشرة، لكن الله سمح لإبراهيم عشان يعلمنا أن من أجل أمانة إنسان الله يحفظ مكان ويحفظ أسرة ويحفظ خدمة ويحفظ كنيسة ويحفظ شخص مسؤول من أجل أمانته. الأمانة المستمر، والأمانة هي التي تجعلك قريبا إلى الله، قريب له. داود النبي في يوم من الأيام وقف كده وقال له إلى متى يا رب تنساني؟ ده داود اللي بيقول كده، إلى متى يا رب تنساني؟ وقال له يعني ما معناه، وبنقرأ ده في مزامير كتير، أنه بيشعر بالظلم وأن ربنا كأنه تخلى عنه، لكن الله عينه عليه ويحفظه. ويوقف داود في وقت تاني يقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. كن أمين. حتى في المزمور اللي قريته وياكم يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. في حاجات بتخوفني، أيوة أي إنسان، لكن الله هو اللي بينور لي الطريق. خايف من الضلمة، هو اللي هينور لك الطريق. الرب حصن حياتي ممن أرتعب، من أي شخص. ويكمل ويقول واحدة سألت من الرب. أصل وجود هذه الأمانة في حياتنا كلنا بتخلي الإنسان قريب خالص لله. وطبعا مش خافي عنكم أن عكس كلمة الأمانة كلمة بتجرح الود، وكلمة مش مقبولة كلمة الخيانة، زي ما بنخاطب يهوذا في صلوات أسبوع الآلام. حتى أيوب بقى بسفر أيوب بكل النسكيات اللي فيه كده، قال الله عن أصحابه لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. أصحاب أيوب اللي جايين يعني يشخصوا حالته، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم، اللي قال عليهم بعد كده معزون متعبون كلكم. قيس على هذا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس. أمانتك الشخصية في المسؤولية بتاعتك، إن كنت أب أو أم أو خادم أو كاهن أو راهب، أمانتك في مسؤولياتك في عملك، مسؤوليات العامة، مسؤوليات المجتمع. الأمانة بتاعتك هي اللي هتخليك قريب من ربنا ويعرفك، يبقى قريب منك، وكل ما تقترب إليه هو يقترب إليك. وشوف بقى لما تبقى أنت صديق لله، شوف قد إيه البركة التي تنعم بها في حياتك وفي كل يوم من عمرك وفي كل ما تمتد إليه أيديك. علامة أخرى من علامات الصداقة مع الله هي الطاعة المستمرة. فكرة الطاعة، يقول لنا في صموئيل الأول هو وزل الاستماع أفضل من الذبيحة. الاستماع يعني الطاعة، واحد بيسمع بيطيع أفضل من يروح الشخص ويقدم ذبيحة. شوف تقديم الذبيحة ده عمل مرتبط بالسماء، لكن الطاعة تتقدم هذا العمل. وده من أسرار الصداقة مع الله. يقول لنا آية جميلة قوي في يوحنا 15، يقول كده: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به، في يوحنا 15:14. ده من كلام فم المسيح: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به. يعني تدريب كنيستنا زي ما بيدهلنا أب اعتراف كل واحد فينا، اقرأ إنجيلك، اقرأ في الصوم ده كده، اقرأ في الفترة دي كده، ركز على كده. احنا مش بنقرأ للقراءة، احنا بنقرأ من أجل الطاعة. نحن نطيع ليس بدافع الواجب، وليس خوفا، وليس إجبارا، نحن نطيع بدافع الحب والثقة والعرفان بالجميل. يعني وانت بتطيع الوصية بتبقى فرحان انك مسيحك قدم لك هذه النعمة، هذه الوصية، هذه النصيحة، هذه الخبرة. اسمع كده داود يقول ايه: لكل كمال رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. الطاعة، واوعى الطاعة دي تبقى متقطعة. اقول لك الخطورة ايه: تيجي لك فرصة، ربنا يبعت لك فرصة مهمة وعايزك تطعها، تروح انت رفضها، او انت مش واخد بالك منها، او وتضيع منك، والحياة كلها ما هي إلا مجموعات من الفرص الله يقدمها لنا. هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة. الطاعة المستمر، طاعة الوصية. كل ما بتقرأ إنجيلك، كل ما بتتعلم مسيحيتك، كل ما أنت بتعرف إزاي أطيع أب اعترافي، إزاي أطيع الوصية اللي بقراها، إزاي أطيع في حضرت في الكنيسة وتعلمت وسمعت عظة، وخلال العظة أرسل لك الله وصية مخصوصة. هل طاعتك ده هي حضرة، ولا عندك بقى فكرك وتحليلاتك وتعليقاتك، وأحيان ودنك تسمع وما تسمعش، أو تسمع اللي على مزاجها، وهكذا. الطاعة المستمرة أو الاستماع المستمر. يمكن أمر خامس وأخير، إن أنا أحط قدامك انشغالك المستمر بالله. اللي بحبه دايما في عقلي وقلبي. حتى احنا نيجي مثلا في كياك ونقول ايه: قلبي ولساني. قلب لاني مشغول بربنا، مشغول في هذا الاسبوع، في هذا الشهر، شهر كياك، بنموذج حلو، نموذج امنا العذراء. قلبي ولساني يسبحان الثالوثي. انشغالك بالله، انت متشغل بالسماء، مشغول بالابديه، مشغول بنصيبك السماوي، مشغول بالحاجات دي، مش الارض واخداك ويعني اهي ايام وخلاص. ايه المانع انك تنجح ارضا وتنجح في سماء ايضا؟ يعني على فكره دي حكايه تفرح ربنا. انجح في عملك، في خدمتك، في شغلك، في اي مسؤوليه، وانجح في السماء كمان. انشغالك الانشغال المستمر بالله. اسمع كده داود النبي قال في المزمور ايه: واحده سالت الرب، سالت من الرب واياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. مش السكنة أن أنا هاجي في دير وعيش، مش معناها كده، معناها إن أنا كأني بروح عملي وبروح حياتي وبمارس مسؤولياتي كلها وكأنني في بيت الرب. ويصير قلبك هو الهيكل بتاع هذا البيت. أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. انشغالك المستمر، الله أولا في كل مناشط حياتك، الله أولا، الله هو هدفك، هو الهدف بتاعك. نسمع كده يعقوب في العهد القديم يقول لا أطلقك، لن أطلقك إن لم تباركني. واحد مسك في ربنا، مسك فيه من خلال صلواته، من خلال إنجيله، من خلال أسراره، ومن خلال ممارسات الروحية والوسائط الروحية بتاعته. بولس الرسول العبارة اللي كررناها، لا أعرفك، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. بولس الرسول اللي مسك كان بعيد خالص خالص خالص، نص حياته راحت بعيد عن المسيح، ولما عرف المسيح مسك فيه وقال لا أعرفه، وكل يوم المعرفة ديت عمالة تزداد. في بعض عادات كده بتعطلك، بتبرد قلبك، بعض صداقات، أفكار مش حلوة، قراءات ربما مش حلوة، انشغالات مش حلوة، واحد وقته عمال يتسرق في حاجات ملهاش معنى وملهاش قيمة على الإطلاق. إيه رأيك؟ انشغل بالله، انشغل بالله، تتكشف أمامك أسرار السماء. يقول لك اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض، ده مريس حق يقول لنا كده. اصطلح مع نفسك يعني ايه؟ يعني ما تبقاش عايش حياتين، ما تبقاش انسان من بره هله هله ومن جوه يعلم الله، ما تبقاش بشكلين، عيش حياة حقيقية، عيش حياة حق صح. وبالحياة الحقيقية ده هي يبقى عندك الإحساس الدائم بوجود الله. هذه الوسائل الخمسة يمكن أن تساعدك في أن تؤكد وتجدد صداقتك لله. اقترب إلى الله يقترب إليك، بالحوار المستمر، بالتأمل المستمر، بالأمانة المستمرة، بالطاعة المستمرة، وأيضا بالانشغال المستمر. أسبوع الألام صح مليان بصلوات كتيرة ومشحون، لكنه الحياة ممتع، وبنسميه كده أسبوع الألام المحيية. لو قلنا أسبوع الألام وقفنا يبقى دي ألم، ألم وحزن وضيق، لكن لا، هي أسبوع الألام المحيية، الألام الخلاصية اللي قدمها لنا ربنا يسوع المسيح من أجل خلاصنا. اتمتع بيه، اتمتع بكل يوم من هذه الأيام بالصلوات، وعيش واربط كده العلاقة الشخصية بينك وبين الله، وافرح بهذا الارتباط، ويكون مسيحك حاضر على الدوام طول فترة هذا الأسبوع، لعلك تخزن خزين روحي يفيدك ويمتعك. وتيجي يوم الجمعة الكبيرة تقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وتيجي يوم الفرحة القيامة، يوم أحد القيامة وعيد القيامة وامتدادا بعد كده، وتقول مع التلاميذ ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، وتشوف مسيحك الذي صار صديقك قريبا منك في حياتك وفي كل يوم من أيام عمرك. لإلهنا كل